أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الأخوند الخرساني كان يجلس على سطح المسجد ويدرس في زمن لا يوجد ميكروفون ولا شيء، و على أقل التقادير يعني من دون مبالغة يقولون كان عدد الطلاب يصل إلى 1200 طالب، اتفقنا؟ وكان الكل يسمعون. لا، هو كان صوته جهوريا يقال. نعم. نعم. على كل تقدير، ما زال البحث في أنه هل يمكن لنا أن نصحح الضد العبادي بناء على نظرية الشيخ البهائي، فيما لو كان الواجب العبادي موسعا، لأنه اتضح لدينا في البحث السابق أنه في الواجب العبادي المضيق لا يوجد أمر، فتصحيحه ينحصر من خلال الملاك بعد القول ببطلان الترتيب. طيب، في الضد العبادي الموسع هل الأمر كذلك أم أنه يمكن أن نصححه حتى لو توقفت صحة العبادة على قصد الأمر؟ يقول المصنف نعم يمكن، وإن كان في آخر البحث يأمر بالتأمل، ويأتي الحديث عن ذلك. وذكرنا أنه في تعلق الأوامر يوجد نظريتان. النظرية الأولى أن الأوامر تتعلق بالطبائع، والنظرية الثانية أن الأوامر تتعلق بالأفراد. يسعى المصنف رحمة الله عليه لتصحيح الضد العبادي الموسع بقصد أمره على كلا المبنيين. غاية الأمر على المبنى الأول الأمر أوضح منه على المبنى الثاني. واضح صار منهج البحث وسير البحث. أما على المبنى الأول فقد عرفنا أن المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة ليس هو تعلق الأمر بما وجد خارجا، حتى على القول بأن الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده، وذلك لأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت والتعلق. احفظ هذه المقولة، الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. ما هو مدرك هذه القاعدة؟ لأن الشيء إذا وجد في عالم الأعيان لا معنى لطلبه، لأنه يكون من طلب تحصيل الحاصل، وإنما وجوده في عالم الأعيان يفرغ الذمة، يسقط التكليف، فكان الخارج ظرف ماذا؟ السقوط لا ظرف ثبوت الحكم وتعلق الحكم. فليس المقصود من الطبيعة الفرد الموجود في الخارج حتى على القول بماذا؟ بأن الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده. وليس المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة تعلق الأمر بالماهية بما هي هي، لأن الأمر لا يتعلق إلا بما هو مركب للمصلحة، والطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، ليست ذات مصلحة ولا ذات مفسدة. لأن الطبيعة بما هي هي يعني أن تقتصر في النظر على ذاتها وذاتياتها، هذه لا تكون لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. وإنما المقصود من تعلق الأمر بالطبائع أن يتعلق الأمر بالطبيعة بما بها ينظر. بحيث لا تكون خصوصية الأفراد مأخوذة فيها. بناء على هذا المبنى لدينا تخيير عقلي بين الأفراد التدريجية، كما عندك تخيير عقلي في الأفراد الدفعية عندك تخيير عقلي في الأفراد ماذا؟ التدريجية. إذا قال المولى جئني بقلم عندك 10 أقلام، العقل يحكم بماذا؟ بأنك مخير أي قلم من هذه الأقلام تستطيع أن تمتثل به. هذا يسمى تخيير عقلي. وين؟ في الأفراد الدفعية. عندنا تخيير عقلي في الأفراد التدريجية. صار واضح، شرحنا يوم أمس معنى التدريجية. خب، معنى التدريجية يعني في تقدم وتأخر زماني، الصلاة في الآن الأول، الصلاة في الآن الثاني، الصلاة في الآن الثالث. خب، مع قطع النظر عن دليل استحباب الصلاة، لأن لا نتكلم عن هذا التفصيل، عن دليل استحباب الصلاة في أول الوقت، العقل يحكم بأنك مخير بأن توقع الصلاة في 5 دقائق الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأن هذا هو معنى الواجب، هذا هو معنى الواجب الموسع. فهناك تخيير عقلي في هذه الأفراد التدريجية. غاية الأمر الفرد الأول زاحمه إزالة النجاسة، زاحمه واجب أهم. بهذه المزاحمة هل يخرج عن الأمر أو لا؟ دقق معي المطلب شوي، فيه دقة. هل يخرج بهذه المزاحمة عن الأمر أو لا؟ الخروج عن الأمر له 3 أشكال. الشكل الأول الخروج الموضوعي، كخروج الجاهل عن تحت أكرم العالم، هذا خروج ماذا؟ موضوعي، يعني نسميه ماذا بالاصطلاح؟ تخصص. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني الخروج ماذا؟ التخصيصي، الخروج الحكمي، كخروج النحوي عن تحت أكرم العالم. الفرق بين الخروج الحكمي والخروج الموضوعي أنه في الخروج الموضوعي هناك خروج ماهية وخطابا وملاكا. الجاهل خارج عن العالم ماهية، وخارج عن العالم ماذا؟ خطابا، وخارج عن العالم ملاكا. إذ لو كان الملاك موجود فيه لكان يجب عليه أن يقول أكرم العالم والجاهل، فهو خارج ماهية وخطابا وملاكا. هذا في الخروج ماذا؟ الموضوع. أما في الخروج الحكمي هناك خروج خطابا وملاكا لا ماهية، لأن العالم ماذا؟ لأن النحوي عالم. فهذا هو الفرق، هذا خروج خطابا وملاكا. خطابا واضح لأنه هو أخرجه وقال إلا النحوي. ملاكا واضح لأنه لو كان الملاك في النحوي موجود كوجوده في غير النحوي لما أخرجه، لأن الحكم نسبته إلى الملاك نسبة المعلول إلى العلة. فإذن واضح الفرق، هذا الشكل كم؟ الثاني. الشكل الثالث الخروج التزاحمي كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه الصلاة في الخمس دقائق الأولى صلاة داخلة في الطبيعة، والملاك فيها تام. ليش الملاك تام؟ لما ذكرناه سابقا أن عدم الأمر بها لا لأجل عدم المقتضي بل لأجل وجود المانع. فإذا هي إلى الآن داخل ماذا؟ ماهية، وداخل ماذا؟ ملاك، وداخل خطابان. وذلك لأن الخطاب بحسب الفرد تعلق بأي شيء؟ بالطبيعة لا بالفرد، وهي مصداق للطبيعة. فإذا كان الأمر كذلك يصح أنه في الخمس دقائق الأولى أتوجه إلى القبلة أصلي صلاة الظهر لأمرها قربة إلى الله تعالى. فإذا صححنا الصلاة في الخمس، غاية الأمر ماذا؟ أؤثم لترك ماذا؟ لترك الأهم، وهذا بحث آخر. فصححنا الضد العبادة حتى على قول الشيخ البهائي. واضح صار الفكرة؟ نعم. لا، ما هو هنا شوف، يقتضي النهي عن ضده الخاص. هنا سير البحث تتذكر أنه نريد أن نبحث حتى لو ألغينا هذا الأمر، وسير البحث هذا سير البحث يبتني على هذا. ولذا أصحاب نظرية الترتب قالوا يوجد أمر، فنقول هنا في الموسع أيضا يوجد أمر. اصلا في تعلق عند الحاكم اصلا لم يلحظ الفرد، امر بالطبيعه لكن الطبيعه لا بما هي، هي بما هي حاكيه. فالفرد لا يوجد، الفرد الاول لا يوجد فيه اي نقص، فيكون حينئذ مصداقا للطبيعه. وبما ان الامر لم يتعلق بالفرد تعلق بالطبيعة والأمر بالطبيعة موجود فأقصده فتصح الصلاة. هذا كله على أي مسلك؟ على المسلك الأول. هذا اترك لي اياه للاخير، هذا في تامل، في الامر بالتامل اذكره ان شاء الله. اما بناء على المسلك الثاني، بناء على المسلك الثاني، للوهله الاولى قد يقال اصلا لا يمكن ان نصحح الضد العبادي بناء على راي الشيخ البهائي، لان هذا الفرد حتما لم يتعلق به امر بكونه ماذا؟ مزاحما. لكن مع ذلك يلتزم الماتن رحمة الله عليه بإمكانية ذلك. غاية الأمر مع صعوبة في تعلق الأمر بالطبائع أسهل، هنا لا أصعب. بداية لابد أن نقدم مقدمة، ثم نذكر حلين. أما المقدمة، ما هو المقصود من تعلق الأمر بالفرد؟ صار واضح أنه ليس المقصود من تعلق الأمر بالفرد يعني تعلقه بعالم الأعيان بالموجود خارجا، لأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت، هذا صار واضح. تعلق الأمر بالفرد يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الأمر متعلقا بالطبيعة بشرط الانضمام، أن يكون متعلقا بالطبيعة بشرط الانضمام، فحينئذ على هذا التفسير يختلف تعلق الأمر بالطبيعة عن تعلق الأمر بالفرد لا بشرط وبشرط شيء. تعلق الأمر بالطبيعة لا بشرط، هذا نسميه تعلق الأمر بالطبائع. تعلق الأمر بالطبيعة بشرط المخصصات، هذا تعلق الأمر بالأفراد. واضح التفسير الأول؟ يعني الأمر تعلق بالطبيعة زائد الخصوصيات زائد المشخصات، هذا نسميه تعلق الأمر بالفرد. هذا التفسير ماذا؟ أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يتعلق الأمر بذات الفرد لكن لا بوجوده الخارجي. أن يتعلق الأمر بذات الفرد لكن لا بوجوده الخارج. على التفسير الأول يقول المصنف نسلك في حل المشكلة الطريق ذاته أو ذاته الذي سلكناه بناء على تعلق الأمر بالطبائع، فنقول خب بالنتيجة الأمر تعلق بالطبيعة زائد الخصوصيات، هذا الفرد الأول لم يخرج عن الطبيعة زائد الخصوصيات لا بالخروج التخصصي ولا بالخروج التخصيصي، وإنما لماذا خرج؟ لضيق قدرة المكلف عن امتثاله مع امتثال الأهم. ضيق القدرة مرتبط بأي عالم؟ ب بعالم التكليف أو بعالم الامتثال؟ بعالم الامتثال. فإذا لا قصور في عالم التكليف، فيكون الأمر شاملا له ماهية وخطابا وملاكا، فيصح أن تقصده فتصح الصلاة. هذا على أي مسلك؟ على أي احتمال؟ على الاحتمال الأول. نعم، أي طبعا، لأنه هو يشمله من أول الأمر يشمله، وإنما في مقام الامتثال لضيق قدرة المكلف، هذا خرج خروج من باب التزاحم، من باب في مقام الامتثال، أما لا في مقام التعلق. في مقام التعلق يشمله. هذا وعاجز عن الجمع بينهما، لا عنه، عاجز عن الجمع بينه. نعم، ولذا مصنف سابقا أشكل على المحاولة الأولى التي نسبت إلى المجدد الشيرازي، أن الاضطرار بسوء الاختيار، قال لا يمكن أن يطلب معا منه سواء كان باختياره أو بدون اختيار. على كل تقدير، هذا الحل كان هذا بناء على التفسير الأول. بناء على التفسير الثاني، أن الأمر يتعلق بالخصوصية الفردية، هذه الخصوصية الفردية قد يقال حينئذ أنه لا ينبغي أن تنطبق على الحصة الأولى المزاحمة، حتما هي ليست مأمور بها، لو كانت مأمور بها مع الأمر بالإزالة يلزم المحال، فلا محالة نحل المشكلة عن طريق ما يسمى بالحصة البدل. كيف؟ طب أنت عرفت سابقا وعرفت في باب الإجزاء أن هذه الحصة لا يوجد فيها أي نقص في عالم الاقتضاء، بل إذا نظرنا إلى أدلة الاستحباب فيها ماذا؟ فيها زيادة، لأن الصلاة في أول لأنها صلاة في أول الوقت فيها زيادة، ففي عالم الاقتضاء الملاك ماذا فيه؟ موجود. فأنا أقصد الأمر الذي لا ينطبق على هذه الحصة، لكن هذه الحصة تصلح بدلا عن الحصة الثانية، لأنها كالحصة الثانية في وفائها بالملاك، فنكون قد رفعنا المشكلة، لكن عن طريق ما يسمى بالحصة البدل. في ختام البحث يقول الماتن: فتأمل. الآن لم يبين لنا في تعليقة هو يعني بنفسه ما هو وجه التأمل. يحتمل في وجه التأمل طبعا إذا بنينا على أن الأمر بالتأمل تضعيفي، أما إذا قلنا لا قد يكون تضعيفي قد يكون ماذا؟ تدقيقي، فتصبح الاحتمالات أكثر. لا، إذا بنينا على أن الأمر بالتأمل للتضعيف فيحتمل احتمالان بدوا. الاحتمال الأول أن يرجع الأمر بالتأمل إلى أن هذا الحل الذي ذكرناه لا يختص بالأمر بالعبادة موسعا، بل يجري أيضا بالأمر بالعبادة مضيقا، خصوصا على مسلك أن الأمر يتعلق بالطبائع. لأنه على التفسير الثاني للفرض الحصة البدل هنا لا معنى لها، لأنه بعد ما فيه إلا حصة واحدة لأنه مضيق، التفتنا؟ فيحتمل أن يكون الأمر بالتأمل يرجع إلى هذا الأمر. هذا الاحتمال ماذا؟ الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع إلى التشكيك في كون ما ذكرناه عبارة عن تصحيح للضد العبادي حتى على مسلك الشيخ البهائي، وذلك لأن الحصة المزاحمة وإن كانت فردا للطبيعة، ولكنها فرد للطبيعة لا بلحاظ كونها مأمورا بها، لأنه مع وجود المانع لا يتعلق بها الأمر، فلا بد حينئذ أن نذهب في كلا المسلكين إلى طريقة الحل بالحصة البدل كما التزم به في التفسير الثاني لتعلق الأوامر ماذا؟ بالأفراد. فيحتمل كلا هذين احتمالين. على كل تقدير نقرأ هذا المقدار. وين صرنا في القراءة؟ نعم. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها وما زوحم منها بالأهم، وإن كان من أفراد الطبيعة لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها. هذه الدعوة ماذا؟ فاسدة، فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها ماذا؟ بالتخصص أو بالتخصيص. إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك، بما هي مزاحمة تخصيصا، طبعا تخصيصا يعني فضلا عن تخصصا، وهو بالتخصص أوضح، ولذا اقتصر هو على التخصيص لأنه من باب أولى يكون ذاك. لا مزاحمة، فإنه مع المزاحمة وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها، إلا أنه ليس لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه، لعدم إمكانه عقلا يعني لوجود مانع. وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها يعني بالطبيعة بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا. هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع، وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك، يعني كذلك يعني يصحح الضد العبادي حتى على رأي الشيخ البهائي، وإن كان جريانه عليه ماذا؟ أخفى، كما لا يخفى فتأمل. طبعا ما بينا كيف هذا، تبرعنا وبينا له هذا الشيء. نعم اي هذه اذكر الاستاذ حفظه الله الشيخ الوحيد عنده هو يعبر هكذا، كما لا يخفى يا شيخ، هذه عنده قصه معها يعني. المطلب الاخير وبه نغلق صفحة هذا الفصل يرتبط بأمر تنزلي. نعم، وأما بناء على تعلقه بالأفراد فكذلك، يعني حكم لكن أمر بالتأمل، يحتمل التضعيف، ليش لا يحتمل أنه هذا الذي ذكرناه فيه إشكال. في هذا المقطع الأخير هكذا، أنه ليش أقول أمر تنزلي؟ أن نحن سابقا قلنا باستحالة الترتب، استفدنا؟ فإذا أصرينا على استحالة الترتب هذا البحث في هذا المقطع لا معنى له، وإنما إذا تنزلنا وقلنا بإمكان الترتب فيأتي سؤال. وبالآن أثبتنا الإمكان، لكن الإمكان لوحده لا يكفي، لابد أن نقول هذا الممكن ماذا؟ واقع. فإذا أنت أيها المنظر لفكرة الترتب تحتاج إلى أن تحارب على جبهتين، جبهة الإمكان بأن ترفع إشكالات الماتن السابقة، وجبهة ماذا؟ الوقوع، وأن تقول بالفعل المولى أمر بالضد العباد على نحو الترتب. يجيب الماتن عن ذلك أنه لو قلنا بإمكانية الترتب فلا نحتاج إلى دليل على الوقوع. وسابقا مرارا أذكر ثلاث مرات تقريبا كنت أقول لكم سوف تأتي قاعدة في بحث الترتب، هذا معنى مقولة الكفاية يفسر بعضها بعض، لابد أن تكون بيدك ماذا؟ كالقصعة في يد أحدكم. كيف عزرائيل الدنيا بالنسبة له ما في شرق وغرب، كلها بنظرة واحدة يستوعبها، التفتنا؟ فالكفاية هكذا، لابد أن تكون كالدنيا بيد عزرائيل إذا صح التعبير. على كل تقدير التفت لهذا المطلب، الإشكال فيما نحن فيه من أين نشأ، حتى نعرف من أين نشأ الإشكال. عندي قوله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة، هذه الآية مطلقة تأمرني بالصلاة سواء في نجاسة في المسجد أو لا يوجد نجاسة، أليس كذلك؟ وعندي رواية تقول أزل النجاسة عن المسجد، هذه الرواية أيضا ماذا؟ مطلقة تأمرني بالإزالة سواء في وقت للصلاة أو ما في وقت للصلاة. طارة المشكلة تأتي من أصل الدليل، وأخرى تأتي المشكلة من إطلاق الدليل. يعني التفت جيدا، صحيحة محمد بن مسلم تقول بصيغة شرطية ما معناه إذا توارت البيوت فقصر، إذا توارت البيوت ماذا؟ فقصر. و رواية أخرى تقول إذا خفي الأذان فقصر. هنا عندما نظرنا إلى كلا الروايتين نقول من أين جاء الإشكال؟ جاء الإشكال من منطوق الروايتين؟ لا، جاء الإشكال من المفهوم، من إطلاق المفهوم. إذا خفي الأذان فقصر وإن لم تتوارى البيوت. يعني أو هكذا، إذا خفي الأذان فقصر مفهومه ماذا؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر وإن توارت البيوت. جاء من الإشكال، جاء من إطلاق المفهوم. إطلاق المفهوم في أحدهما يتعارض مع المنطوق في الأخرى. فإذا تتذكرون في بحث، أو لا تتذكرون كيف بعد ما بحثنا، إذا ستتذكرون في بحث المفاهيم، هناك يقولون أنه بما أن المشكلة لم تأتي من المفهوم حتى نرفع اليد عن المفهوم، من أين جاءت المشكلة؟ من إطلاق المفهوم. فنرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق المفهوم، لأن الضرورة تقدر بقدرها. إذا المشكلة جاءت من المفهوم نرفع اليد عن المفهوم، إذا المشكلة جاءت من الإطلاق نرفع اليد عن الإطلاق ونحافظ على المفهوم. فيما نحن فيه لو قيدنا الإزالة في غير وقت الصلاة وقيدنا الصلاة في غير وقت الإزالة، كان عندنا مشكلة؟ لا، ما كان عندنا مشكلة. فالمشكلة لم تأتي من أصل الصلاة ومن أصل الإزالة، المشكلة من أين جاءت؟ من إطلاق كلا الدليلين. فإذا المشكلة جاءت من إطلاق كلا الدليلين لا يجوز لك أن تلغي الدليلين، لأن الدليلين لم تأتي منهما المشكلة، جاءت من الإطلاق. قالت لي صلي وإن كان يوجد نجاسة، أزل وإن كان يوجد صلاة، هذا الذي جعل قدرتي ماذا؟ ضيقة. أما لو قال لي أزل في غير وقت الصلاة وصلي في غير وقت الإزالة لم تكن قدرتي ضيقة. فبما أن المشكلة لم تأتي من الدليل، فالدليل يجب ماذا نفعل به؟ أن نبقيه، أن نحافظ عليه. طيب، فإذن المشكلة جاءت ماذا؟ من الإطلاق. طيب نسأل سؤال، كيف تنحل هذه المشكلة؟ في عندي أحد طريقين، أن أرفع اليد عن كلا الإطلاقين. إذا رفعت اليد عن كلا الإطلاقين ارتفعت المشكلة، صار الصلاة ليس لها إطلاق لحال الإزالة، والإزالة ليس لها إطلاق لحال الصلاة، ارتفعت المشكلة. هذا الحل الأول، أن أرفع اليد عن ماذا؟ عن كلا الإطلاقين. الحل الثاني، أن أرفع اليد عن إطلاق واحد تنحل المشكلة. إذا قلت أزل النجاسة وإن كان هناك وقت صلاة، لكن صلي إذا لم يكن فيه نجاسة، تنحل المشكلة، لا تضيق قدرة المكلف، لأن الصلاة مشروطة بعدم الإزالة. فإذن حتى نرفع المشكلة أمامي أحد طريقين، إما أن أرفع اليد عن كلا الإطلاقين أو أرفع اليد عن إطلاق واحد. بما أن الأقل يؤدي إلى رفع المشكلة فالضرورة تقدر بقدر، ليش أذهب إلى رفع اليد عن إطلاقين؟ فحينئذ إذا قلنا بإمكان الترتب، لابد أن نقول ماذا؟ بوقوعه، بهذا البيان الذي ذكرناه، ولا نحتاج إلى دليل خاص يقول لك الترتب واقع، لأنه رفع المحظور ذي قدرة المكلف لا يكون لا بإلغاء الدليل ولا بإلغاء إطلاق الدليلين، وإنما يكفي فيه أن نلغي أحد الإطلاقين. والترتب عبارة عن ماذا؟ أحدهما مطلق والآخر مشروط، فثبت الترتب، فهذا يكون من المباحث الذي يكون عالم إمكانه مغنيا عن عالم إثباته ووقوعه. خب نقرأ هذا المقدار. لا، حينئذ نبحث عن المهم والأهم، أنه لابد يكفي أن نسقط إطلاق واحد، قب الذي تسقطه ما هو المهم. أي لأنه طبعا مصنف هنا ما بحث في الكتاب في شيء يسمى عندهم الترتب من الجهتين، يعني أن نشترط فيه كليهما فيما إذا تساويا في الأهمية. اتفقنا. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، هذا عطف تفسير، يعني الصحة هنا بمعنى الإمكان، لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة بناء على هنا، يعني بناء على الصحة، لوضوح أن المزاحمة بناء على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك. ما معنى لا كذلك؟ نعم، لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا امتناع الاجتماع على نحو الترتب. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة، يعني مقولة الشيخ البهائي، ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة أصلا، بالبيان الذي بيناه. فصل. من المباحث القديمة التي طرحت عند العامة والخاصة أنه هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا يجوز؟ أولا، الأقوال متعددة، أكثر العامة على نفي الجواز، وأكثر الخاصة على إثبات الجواز، لكن لابد أن ندخل في المبادئ التصورية للبحث. ما المقصود من أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ دعه إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.